بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال كلامنا مستمرا في الحديث حول سهل بن زياد، وقد ذكرنا أن سهل بن زياد كان موردا للأخذ والرد، فوقع محلا للكلام. تعرض الأعلام فيه إلى وجوه للذم أوجبت الحكم بالتضعيف، وتعرض آخرون إلى ذكر وجوه تتضمن مدحا أوجبت البناء على التوثيق. بالنتيجة كنا نحتاج إلى ملاحظة ما ذكر في مقام التضعيف وما ذكر في مقام التوثيق، كيما يقرر إمكانية البناء على الوثاقة أو البناء على الضعف. استعرضنا الوجوه التي تضمنت ذما ولم ينهض شيء منها في مقام إثبات ذلك، عدا وجه واحد أشرنا إليه ببيان مضى، عليه جاء الدور للحديث عن وجوه المدح أو وجوه التوثيق، واستعرضنا ثلاثة منها. آخرها كان عبارة عن التالي: إن سهل بن زياد ممن روى عنه جمع من الأجلاء، فقد روى عنه الفضل بن شاذان ومحمد بن يحيى العطار ومحمد بن الحسن الصفار وعلي بن إبراهيم ومحمد بن جعفر الأسدي وابن قولويه وعلي بن محمد بن إبراهيم المعروف بعلان وسعد بن عبد الله الأشعري وغيرهم. وقد قرر بأن رواية الجليل عن شخص، بل إكثار الجليل الرواية عنه، كاشف عن وثاقته، وإلا لم يكن هناك وجه للرواية عنه فضلا عن إكثار ذلك عنه. وقد تقدم منع تمامية الكبرى، فيستوجب ذلك رفع اليد عن الصغرى، فلا نعيد. الوجه الرابع من الوجوه التي استند لها القائلون بالتوثيق، قالوا: وقوعه في أسانيد كامل الزيارات، وقد شهد ابن قولويه بوثاقة كل من وقع في أسناد كتابه، فعندها تثبت وثاقته. لا يخفاكم بأن تمامية هذا الوجه تعتمد على أن تكون عبارة ابن قولويه التي جاءت في مقدمة الكتاب مبينة غير مجملة، وأن تكون ظاهرة في وثاقة كل من وقع في أسناد الكتاب وليست في خصوص المشايخ. وعليه لو بني على أن عبارة الكتاب مجملة، أو بني على اختصاص عبارة الكتاب بالمشايخ، لم يكن الوجه المذكور صالحا لإثبات المدعى، إذ أن الإجمال مانع من دلالة العبارة على شيء، وحصر العبارة في توثيق المشايخ موجب لعدم شمولها لكل أحد، وإنما خصوص مشايخ ابن قولويه، وليس سهل بن زياد واحدا منهم. على أنه يمكن أن يمنع هذا الوجه أيضا بسبب آخر، يعني ليس بقضية الإجمال وليس بقضية اختصاص العبارة بالمشايخ، وإنما يمكن الالتزام بأن عبارة ابن قولويه أجنبية عن المدعى تماما، وذلك لأنه قد حصل خلط عند الأصحاب بين المنهجين الرجالي والفهرستي، وعبارة ابن قولويه ناظر للمنهج الفهرستي ولا نظر فيها للمنهج الرجالي. ونقصد بالمنهج الفهرستي ملاحظة الرواية وليس ملاحظة الراوي، المنهج الرجالي يعتمد على ملاحظة الراوي، والمنهج الفهرستي يعتمد على ملاحظة الرواية. عندما يشهد ابن قولوي في مقدمة كتابه، فهل أن ابن قولوي نظره إلى الرواية أم أن نظر ابن قولويه إلى الراوي؟ فلو كان نظر ابن قولويه إلى الراوي كان ما ادعاه الأعلام من شهادة ابن قولوي بوثاقة جميع من وقع في أسناد الكتاب وجيه. أما لو كان نظر ابن قولوي إلى الرواية وليس نظره إلى الراوي، فلا ريب في كون شهادة ابن قولوي أجنبية عن مقامنا، فلا معنى لإطالة الباحث. والذي أتصور والله سبحانه وتعالى أعلم أن عبارة ابن قولوي نظرها إلى الرواية وليس نظرها إلى الراوي، فلا مجال للاستناد لها في المقام. الوجه الخامس مما يذكر في مقام توثيق سهل بن زياد وقوعه في أسانيد تفسير علي بن إبراهيم القمي، وقد شهد علي بن إبراهيم في ديباجة كتابه أنه لم يورد في كتابه إلا خصوص الروايات الواردة عن طريق الرواة الثقات، وهذه شهادة حسية من علي بن إبراهيم بوثاقة جميع من ورد في أسانيد كتابه. بل ومع الشك في حسية شهادته أو حدسيتها، نحكم أصالة الحسية الحاكمة على جميع الموارد. تمامية هذا الوجه تتوقع على توفر ثلاثة أمور: سقوط واحد منها يوجب انتفاء هذا الوجه بأكمله. أمر الأول إحراز نسبة الكتاب الموجود بأيدينا اليوم لعلي بن إبراهيم القمي، لأن الموجود بأيدينا اليوم كتاب لعلي بن إبراهيم، لكن هل فعلا هذا الكتاب الموجود بأيدينا هو كتاب تفسير علي بن إبراهيم، أم أن هذا الكتاب الموجود بأيدينا ليس كتاب تفسير علي بن إبراهيم، وإنما هو كتاب اشتمل على شيء من تفسير علي بن إبراهيم؟ فلا بد أن نحرز صحة نسبة الكتاب الموجود بأيدينا اليوم لعلي بن إبراهيم حتى نتمكن من ترتيب الأثر حينئذ. تفسير علي بن إبراهيم. الثاني، بعد الفراغ عن ثبوت نسبة الكتاب الموجود بأيدينا لعلي بن إبراهيم، نحتاج أن نحرز أن المقدمة أو الديباجة الواقعة في مقدمة الكتاب صدرت عن علي بن إبراهيم وليست مكتوبة من قبل بعض تلامذته أو مكتوبة من قبل جامع الكتاب. لابد وأن تكون الكتابة قد صدرت من علي بن إبراهيم نفسه حتى يكون للشهادة ميزانها وقيمتها. الثالث، الالتزام بتمامية دلالة العبارة التي وردت في مقدمة الكتاب وأنها ظاهرة في وثاقة جميع من وقع في أسناد الكتاب. فإذا هذه الأمور الثلاثة لا بد من توفرها كيما يلتزم حينئذ بترتب الأثر، والمقرر في محله عدم تمامية شيء مما ذكر. فلن نحرز صحة نسبة الكتاب الموجود بأيدينا اليوم إلى علي بن إبراهيم. اثنين، لو سلمنا فإننا لا نلتزم بأن مقدمة الكتاب مما كتبه علي بن إبراهيم، ثلاثة، لو رفعنا اليد عن هذين الأمرين فإننا نقرر بأن عبارة علي بن إبراهيم الواردة في المقدمة لا ظهور فيها في إثبات الوثاقة، والنتيجة أننا نرفع اليد عما تقدم كما بعد. إذا
بيكون تفسير عن إبراهيم أيضا فهرست له.
أحسنتم نفس الكلام. أيضا يمنع الاستناد، سوف أشير لهنا، أيضا يمنع الاستناد لهذا الوجه بعد البناء على توفر الأمور الثلاثة المذكورة كون سهل لم يرد في أصل التفسير، بل ورد اسمه في موردين في القسم المزيد فيه من قبل جامع الكتاب، ويتضح ذلك من خلال ملاحظة الراوي عنه في الموضعين، فإنه محمد بن أبي عبد الله وهو أحد أصحاب الطبقة الثامنة وهي طبقة علي بن إبراهيم، فليس هو من مشايخ علي بن إبراهيم الذين يروي عنهم. النتيجة لا مجال للالتزام بهذا الوجه. الوجه الثامن مما يذكر في مقام توثيق سهل بن زياد عبارة عن كثرة رواية الشيخ الكليني عنه في الكافي، وقد التزم بهذا الوجه الأستاذ أطال الله بقاء شيخنا الوحيد في أكثر من مورد، فإنه كان يقرر بأن كثرة رواية الشيخ الكليني عنه مانعة من الالتزام بعدم وثاقته، خصوصا بملاحظة أن الكليني الثبت المعتمد متحرز الرواية. على أي حال، هذا الوجه يعتمد على تمامية أمرين. أمر الأول أن يكون مسلك الكليني في الحجية هو خبر الثقة، وليس مسلكه الخبر الموثوق بصدوره. أمر الثاني أن تتم الشهادة الصادرة عن الكليني في الديباجة باعتبار كل ما جاء في كتابه، فيبنى على أن الكليني يشهد بصحة جميع ما ورد في كتابه. كلا الأمرين لا يمكن الالتزام بتحققهما في المقام. أما الأول فالمعروف أن مسلك قدماء الأصحاب في الرواية هو البناء على الوثوق وليس البناء على الوثاق. وأما الثاني فلما ذكرنا قبل قليل هو خلط بين المنهج الفهرستي والمنهج الرجالي، فلا ينبغي أن يعتمد. إذا تحصل إلى هنا أننا استعرضنا ثمانية وجوه ذكرت في مقام إثبات وثاقة سهل بن زياد، ولم ينهض من وجوه التوثيق سوى ما صدر من الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه في كتابه الرجال، بناء على وجود ذلك فعلا في النسخة، خلافا للمحكي عن ابن داود، لأننا قد ذكرنا في البحث السابق أن ابن داود نقل العبارة من دون أن تكون مشتملة على كلمة التوثيق. النتيجة سوف تكون المعارضة حينئذ حاصلة بين قولي الشيخ رحمه الله، بين التضعيف الصادر من الشيخ في الفهرست وبين التوثيق الصادر من الشيخ في الرجال، فكيف العلاج؟ المحتملات عندها أمران. أمر الأول أن يلتزم بتقديم التوثيق على التضعيف، لا من باب تقديم التعديل على الجرح، فإن هذه الكبرى غير تامة في نفسها، وإنما من باب أن رجال الشيخ الطوسي متأخر زمانا في التأليف عن كتاب الفهرست. يعني كتب الشيخ الطوسي أولا كتاب الفهرست، ثم بعد مدة كتب الشيخ الطوسي كتاب الرجال. طبيعي جدا، إذا كتب الإنسان كتابا يمكن بعد مدة من الزمن إذا كتب كتابا آخر أن يتغير نظره الذي كتبه في الكتاب الأول بنظر جديد فيحصل التغير. فعلى هذا يقال شيخ الطوسي ألف أولا كتاب الفهرست، ثم بعد ذلك ترك ألف كتاب الرجال، وعلى هذا تغير الأمر والمقام، فصار تغير في النظر. الاحتمال الثاني الالتزام بعدم وجود ما يوجب ترجح أحد الأمرين على الآخر، ما في عندنا ما يوجب الترجيح، هذا على هذا. وبالتالي قد عرفت أن حجية خبر حجية قول الرجال تعود إلى خبر الثقة في الموضوعات. دليل حجية خبر الثقة في الموضوعات السيرة العقلائية، والسيرة العقلائية دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، إذن لا تشمل مورد المعارضة، ومع عدم شمولها لمورد المعارضة سوف تكون النتيجة في التصاقم. فإذن عندنا احتمالات، إما ترجيح التعديل على التوثيق أو البناء على التصاقم. نجي للاحتمال الأول، ترجيح التعديل على التضعيف من باب أن الرجال متأخر تأليفا عن الفهرست. هذا الأمر ما هو الموجب لتصور تقديم التعديل على التأخير على التضعيف؟ قد عرفت أن موجب التقديم هو أن الرجال متأخر من حيث التأليف عن الفهرست، وبالتالي يكون ما جاء في الرجال بمثابة الناسخ أو العدول عما جاء في الفهرست، وهذا يكون مدعاة لتقديم ما في الرجال على ما في الفهرست. طيب، يدل على كون الرجال متأخرا تأليفا عن الفهرست ما صدر من الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب الرجال من الإرجاع إلى الفهرست، لأن الشيخ الطوسي قد أرجع إلى الفهرست في غير مورد، مثلا في صفحة 348، في صفحة 458، في صفحة 464، في صفحة 482، أرجع الشيخ الطوسي في هذه المواضع من الرجال إلى كتاب الفهرست. وطبيعي أن الإرجاع يكشف عن سبق التأليف. أنا الآن قاعد أكتب كتاب فأقول لك راجع الكتاب الفلاني، هذا يكشف عن كون الكتاب الفلاني قد تم تأليفه، وبالتالي حصل السام. واضح؟ إلى وين؟ يخب برجع إليه في بعض المواضع، يبقى الكلام في مواضع الاختلاف. احنا ما نتكلم ان الشيخ الطوسي الغى كتاب الفهرست كليا، احنا نقول لا، الشيخ الطوسي ارجع لكتاب الفهرست وخالف كتاب الفهرست. في موارد مخالفة الشيخ الطوسي لكتاب الفهرست هل يمكن القول ان الشيخ عدل عن رأيه السابق الى رأي جديد؟ هذا اللي ندعي، المدعى هكذا ان الشيخ قد عدل. طيب، انجي الان هكذا، هذا الجواب أو هذا البيان يمكن الجواب عنه بجواب. أمر الأول أن مجرد الإرجاع لا يكشف عن تأخر التأليف. ليش؟ لاحتمال أن ذلك مما زيد ذكره في الكتاب بعد تأليفه، كما جرى ذلك في إرجاعه في خاتمة مشيخة التهذيب إلى الفهرست، مع أن من المقطوع به أن التهذيب سابق تأليفا على الفهرست، وبالتالي الإرجاع إليه من الإضافات اللاحقة. ويشهد لما ذكر أنه لم يرجع إلى الفهرست في خاتمة مشيخة الاستبصار المتأخر تأليفا عن التهذيب. وبعبارة أخرى تقول أن الإرجاع يدل على السبق في التأليف، صح؟ نقول لا، ليش؟ لأن الشيخ الطوسي قد كان يزيد أمورا إضافية في كتبه، يعني الشيخ كتب كتاب الرجال وأتمه، ثم بعد ذلك جاء يزيد في كتاب الرجال بعض الأمور. هذه الأمور الزائدة هي التي يحتمل أرجع فيها إلى الفهرس، فلعل أصل كتاب الرجال كتب قبل الفهرس والإضافات كتبت بعد الفهرس. يسألنا أبو مصطفى: من أين لكم هذه الدعوة التي ما أنزل الله بها من سلطان؟ يقول لي أبي المصطفى: يا أبا المصطفى، كتاب التهذيب سابق تأليفا أم لا؟ كتاب التهذيب كتبه الشيخ الطوسي في حياة أستاذه المفيد في أبان الشباب، وكتاب الفهرس كتبه الشيخ الطوسي في فترة النجف الأشرف، تقريبا فترة النضج الكامل. فعلى هذا كتاب الفهرس متأخر تأليفا عن التهذيب. لما نرجع لمشيخة التهذيب نجد أن الشيخ الطوسي يرجع إلى كتاب الفهرس. شلون نجمع؟ التهذيب مؤلف في فترة الشباب والفهرس متأخر تأليفا، فكيف يرجع في المتقدم إلى المتأخر؟ علاجها أن الشيخ رضي الله عنه أضاف المشيخة أو أضاف لكتاب المشيخة أمورا لم يكن قد ذكرها في البداية عندما ألف المشيخة، وقد كانت الإضافة بعدما ألف الفهرس. طيب، نفس الكلام نطبقه في المقام. شيخ الطوسي قد يمكن ألف كتاب الرجال كاملا ثم ألف كتاب الفهرس ثم جاء يضيف في كتاب الرجال أمورا وصار يرجع على كتاب الفهرس، فهذا لا يثبت أن كتاب الفهرس متقدم تأليفا على كتاب الرجال، وعلى هذا لا مجال للالتزام.
حالة الإضافات شيخنا على الكتاب ما يذكر الأقدمون خصوصا من أهل الدقة، يقول مستدرك مثلا، لما يقولوا مستدرك فمعنى الكتاب سبق تأليفه.
هذا الكلام صحيح اللي تتفضل بأنه قد يشير المؤلف إلى أنه مستدرك، لكن هذا الاستدراك إذا كان بأمور إضافية، لنفترض أنا عندي ترجمة، يعني الآن مثلا طريق الشيخ الطوسي إلى ألف، فالشيخ الطوسي ذكر في المشيخة طريقة فقال ولي طرق أخرى، يعني من قبل ما كان يذكر الطرق الآن جاء يضيف الطرق الأخرى، فما يحتاج، لأنه لو عمل مستدركا في هكذا مورد فسوف يكون بمثابة مشيخة إضافية للمشيخة، فلربما أدرجها. وقد يكون الشيخ الطوسي أراد عنوان المستدرك لكنه لم يشر لذلك، يبقى بس بالنتيجة أن هذا الأمر ثابت أن الشيخ أرجع إلى الفهرس في التهذيب مع كون التهذيب أسبق تهذيبه. طيب، أمر الجواب الثاني: لقد ذكر الشيخ الطوسي رحمه الله كتاب الرجال ضمن مؤلفاته في الفهرس. الشيخ الطوسي لما ترجم نفسه في الفهرس وذكر مؤلفاته قال: كتاب الرجال الذين رووا عن النبي والأئمة الاثني عشر ومن تأخر عنهم. عندما يذكر في ترجمته في الفهرس أن واحدا من مؤلفاته كتاب يسمى كتاب الرجال، فهذا يدل على أن كتاب الرجال مؤلف، وإلا لا معنى. فلو لم يبنى على أن أنهما ألفا في زمان واحد الفهرس والتهذيب، ينبغي البناء على أن إرجاعه في كتاب الفهرس إلى في كتاب الرجال إلى الفهرس من الإضافات اللاحقة عليه، وكذلك ما تضمنه الفهرس من الإرجاع إلى كتاب الرجال، والذي يحتمل قويا أنهما ألفا في وقت واحد على أي حال، مع أن في البين احتمالا آخر، إذ من الممكن أن الشيخ أشار في الفهرس إلى تأليفه كتاب الرجال ضمن مؤلفاته لكنه لم يتمه إلا بعد الفراغ من الفهرس. العبارة المذكورة لا ظهور فيها في كونه قد أتم التأليف عندما حكى ثبوت الكتاب له، ولا ضير في التعبير عن ثبوت الكتاب وأنه مؤلف من مؤلفاته، وإن كان بعد لم يتم تأليفه. النتيجة أن ما ذكر لا يصلح أن يكون موجبا لرد أو لإثبات التقديم. أيضا قد استدل لكون الرجال متأخر تأليفا عن الفهرس بما جاء في ترجمة الشيخ الطوسي لزرارة بن أعيون في الفهرس عند ذكر إخوته وأولادهم، فقد قال لهم أيضا روايات عن علي بن الحسين والباقي والصادق عليهم السلام. لاحظوا الآن الكلام هذا في الفهرس، نذكرهم في كتاب الرجال إن شاء الله تعالى. يعني بعد لم يتم، ربما بعد لم يؤلف محتمل. فبالتالي العبارة هل هي واضحة في أن زي ما أفاد شيخ حسين بأن العبارة واضحة الدلالة في تأخر تأليف الرجال عن الفهرس؟ أقول إنصافا لا، ليست العبارة واضحة الدلالة في تأخر كتاب الرجال في تأخر تأليف كتاب الرجال عن الفهرس. احتمال أنهما ألفا في زمان واحد، فيكون كتابته للفهرس في عرض كتابته للرجال، وبالتالي الجزم بظهور هذه العبارة في تقدم الفهرس على الرجال صعب للغاية. إذن الجزم بكون الرجال متأخر تأليفا عن الفهرس بضرس قاطع مما لا مجال للمصير إليه، خصوصا بملاحظة ما قدم. ما هو المعروف والمتداول من عمد المؤلفين إلى الإضافة والحذف مما كتبوا ما دام الكتاب بعد لم يتداول؟ مسودة، يزيد وينقص، وما انطبع الكتاب، فبيمكن أن يضيف شيء، يحذف شيء، يغير، يبدل. بل ربما كانت الكتب أول ما تكتب بمثابة المسودات، إذا قرأت على التلاميذ كان ذلك موجبا لتنقيتها وتنقيحها، يضاف لها، يحذف، بعد ذلك يعمد إلى نشرها. لا يبعد جريان ذلك في شأن كتاب الرجال. يساعد على ذلك كثرة ما تكرر في كلمات الأصحاب من أنه لم يخرج كتاب الرجال عن كونه مسودا. إذا سلمنا بكون التأليف الرجال متأخر تأليفا، هل يوجب ذلك تقديم التوثيق على التضعيف؟ نقول لا، لا يوجب ذلك أيضا تقديم التوثيق على التضعيف. لماذا؟ لأنه قد تقرر في محله أن حجية قول الرجال من باب خبر الثقة في الموضوعات، وهذا يستوجب المعارضة بين ما صدر عن الشيخ رحمه الله من تضعيف وتوثيق، لأن العقلاء الذين هم منشأ حجية قول الرجال لا يرون للبعد الزماني تقدم الكتاب تأليفا وتأخر الكتاب تأليفا، لا يرون للبعد الزماني مدخلية في الترجيح، فلا يعمدون بترجيح خبر حسي على خبر حسي آخر صدر من مخبر واحد بكون الثاني منهما متأخر زمانا عن الأول. وعلى هذا لا مجال للقول بالتقديم، ستكون النتيجة التصاحب. اللهم إلا أن يقول قائل منكم: الوجه في حجية قول الرجال الرجوع لأهل الخبرة، فقد يقدم التوثيق على التضعيف لأن العقلاء يعمدون إلى أخذ آخر ما قاله الخبير فيعول عليه. وإذا قلنا بأن الرجال متأخر تهليفا عن الفهرس، فآخر ما قاله الخبير هو كتاب الرجال فيعول عليه. إذن النتيجة التي نصل لها أن المقام مقام تحقق معارضة بين التضعيف والتوثيق، مقتضى ذلك الالتزام بالتساقط. لو قيل بعد حصول المعارضة والتساقط بين كلامي الشيخ رحمه الله يلزم من ذلك البناء على وثاقة سهل للوجوه الأخرى المذكورة، وقوعه في أسناد كامل الزيارات، وقوعه في أسناد التفسير وغيره، قلت بعد رفع اليد عما تقدم من عدم دلالة الوجهين المذكورين على التوثيق ببيان المضى، من الخطأ أن تحصر المعارضة بين التوثيق والتضعيف. لا، تحصر المعارضة بين ما دل على التوثيق مع ما دل على التضعيف، ولا مرجح فيتساقط الجميع كما لا يختلف. النتيجة إذن التي نصل لها في نهاية المطاف أن وجوه التوثيق أيضا ليست تامة، وعلى هذا بعد تعارض ما دل على التوثيق مع ما دل على التضعيف سوف يبنى على أن سهل بن زياد مجهول الحال، لأن التعارض أوجب تساقط ما دل على التوثيق مع ما دل على التضعيف، وبعد تساقطهما سوف تكون النتيجة الالتزام بكون سهل بن زياد مجهول الحال فلا يعول على مروياته، مع أنه لو قيل بأن سهل بن زياد ضعيفا لم يكن في ذلك غير أبدا. هناك محاولة لتصحيح النصوص التي وقع في سندها سهل بن زياد، يأتي عليها الكلام إن شاء الله، والحمد لله.